أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المسألة 18، الرقم العام 3725، والتي تقدم النصف الأول منها، وهو أنه لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة على ذلك. وبعده لم يكمل هذا النصف الأول، والنصف الثاني وهو أنه لا يجب عليه تطليقها وإن كانت مصرة على الزنا. قبل أن نكمل النصف الأول من هذه المسألة، نرجع إلى المسألة 17، فإن فيها تكملتان. التكملة الأولى هو أن الماتم صاحب العروة قدس الله نفسه ذهب في أول المسألة 17 إلى جواز التزويج بالزانية مطلقة، مشهورة معلنة بالزنا أو لم تكن معلنة. وفي آخر المسألة ذكر الأحوط ترك تزويج المشهورة بالزنا إلا بعد ظهور توبتها، أما بالنسبة إلى الزانية الأخرى لا، ما عد احتياط. هذا عد احتياط، وهذا الاحتياط باعتبار أنه مسبوق بالفتوى بالجواز يكون احتياط استحبابي، وهو الاحتياط الاستحبابي حسن لا بأس به، لكن إن لم يكن مقتضى الجمع بين الروايات هو حرمة التزويج بالزانية المعلنة بالزنا. إذا كان مقتضى الجمع مثل ما جمعه السيد الخوئي بين الروايات هو حرمة التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تتوب، حينئذ الاحتياط لا معنى له، الاحتياط مبني على جواز التزويج بالزانية. لكن قد يقال أن هنا لابد وأن نحتاط احتياطا واجبا مثل ما ذهب إليه بعض في المشهورة بالزنا، في المعلنة بالزنا لابد وأن يحتاط احتياطا واجبا بعدم الزواج منها قبل توبتها، لا أن يفتى بالحرمة. فتوى بالحرمة شيء، والقول بالاحتياط الواجب شيء آخر. هذا الاحتياط الواجب إذا الجمع بين الروايات المتقدمة الذي ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه صحيح، لا وجه للاحتياط الواجب، لابد أن يفتى بحرمة التزويج بالمعلنة بالزنا إلا أن تتوب. لكن إذا قيل أن هذه وهي الطائفة الثالثة التي هي أساس الجامع الذي هي معتبرة الحلبي الذي تقيد الطائفة الأولى ثم بعدين تقيد الطائفة الثانية، إذا قيل أن هذه المعتبرة وهي معتبرة الحلبي عندنا شك في اعتبارها، باعتبار أنه لا قائل بحرمة التزويج من المشهورة بالزنا بخصوصها، ماكو عندنا قائل، لم يعرف قائل بحرمة التزويج بالمشهورة بالزنا بخصوصها. أكو عندنا قول بأنه يحرم التزويج بالزانية مطلقة، مشهورة ومعلنة أو غير معلنة. أما القول بحرمة التزويج بخصوص المشهورة بالزنا لم يكن عندنا هناك قائل. فإذا لم يكن عندنا هناك قائل معناه أن هذه المعتبرة معتبرة الحلبي مهجورة. إذا مهجورة يعني شنو؟ يعني إجماع عملي أكش على عدم صحتها. إذا أكو عندنا إجماع عملي على عدم صحتها، صح أن تقيد الطائفة الأولى ثم بعدين تنقلب النسبة بين الطائفة الأولى المقيدة وبين الطائفة الثانية فتصح تقييد الطائفة الأولى بالطائفة الثانية؟ طبعا لا. ولكن إذا قيل أنه لا قائل معروف بتخصيص الحرمة بالمشهورة بالزنا خاصة الذي يعلم منه ظاهرا هجر معتبرة الحلبي، شلون الروايات الذي فسرت الآية المباركة الزاني لا ينكح إلا زانية أو محصنة والزانية لا ينكحها إلا زان أو محصن وحرم ذلك على المؤمنين، شلون عندنا روايات تفسر هذه الآية بالمشهورات بالزنا؟ وقلنا أن هذه الرواية التي تفسر الآية المباركة بالمشهورات بالزنا لا بد من رد علمها إلى أهلها، لأنه الآية ليست في مقام التشريع، في مقام الإخبار. إذن الروايات ذكرت في باب في الوسائل، أول هذه الروايات رواية معتبرة الحلبي هذه الذي تقول لا ينبغي تزويج الرجل المشهور بالزنا ولا ينبغي تزويج المرأة المعلنة بالزنا. فإذا هذه الرواية رواية الحلبي وبقية الروايات التي فسرت الآية إذا مهجورات يعني لم يعمل بها أحد. بالنسبة إلى لا يزوج الرجل المشهور بالزنا أكو عندنا قرينة على أنه هذا مكروه تزويج الرجل المشهور بالزنا. أما بالنسبة إلى المرأة المعلنة بالزنا ما عندنا قرينة على حملها على الكراهة، تحمل على الحرم. فيعني أن معتبرة الحلبي تقول بأنه يحرم تزويج المشهورة بالزنا قبل أن تتوب. ما هو عندنا واحد مفتي بهذا؟ صاحب الجواهر يقول لم نجد قائلا بهذا الذي منه يعلم مهجورية هذه المعتبرة وعدم عامل بها من أحد الذي هو الإجماع العملي على خلافها. فلا دليل على تخصيص الطائفة الأولى الذي يوجب انقلاب النسبة وبعدين تقييد الطائفة الثانية، فالطائفتان الأولى والثانية متعارضتان يتعارضان ويتساقطان، ما عندنا دليل على الحرمة، نرجع إلى إصالة الحل. لذا هذه الرواية مهجورة؟ يولا هذه الرواية محمولة على التنزيه عن تزويج المعلن بالزنا وعن تزويج المعلنة بالزنا، يستحب ترك تزويجهما. إذا مهجورة تسقط، إذا لا مثل صاحب الجواهر، صاحب الجواهر يقول هي محمولة على التنزيه عن تزويج المعلن بالزنا وعن تزويج المعلن بالزنا. فإذا ما ندري أنه مهجورة أو محمولة على هذا معناها هذا، حينئذ يتوجه الاحتياط الواجب بعدم جواز التزويج بالمعلنة بالزنا إلا بعد توبتها، مو الفتوى بالحرمة. ما ندري، لو ندري مو مهجورة نستفيد الحرمة، لو ندري هما مهجورة ما نستفيد الحرمة، نستفيد الحلية. وما ندري مهجورة يو مو مهجورة، يصح أن تقيد يوم، يصح أن تقيد، فلذا يتوجه الاحتياط الواجب، مو الفتوى بحرمة تزويج المشهورة بالزنا قبل أن تتوب. ولذا كان الاحتياط الواجب موجها. هسه ربما يجي فرس شخص يقول ليش ما عندنا من يقول بحرمة تزويج الزانية؟ عندنا الشيخ المفيد، عندنا الشيخ الطوسي، عندنا ابن البراج، عندنا الحلبي بالكافي، أفتوا بحرمة تزويج الزانية مطلقة. خبري أفتوا بحرمة تزويج الزانية مطلقة، احنا كلامنا في خصوص المشهورة بالزنا. أكو فقيه يقول بحرمة تزويج خصوص المشهورة بالزنا؟ لا، هذول قائلوا بحرمة تزويج الزانية مطلقة. وأما الذي ذهب إليه الشيخان الطوسي في النهاية جزء 2 صفحة 300، المفيد في المقنعة صفحة 504، ابن البراج في المهذب جزء 2 188، الحلبي في الكافي في الفقه 286، فإنما هو ذهبوا إلى حرمة التزويج بالزانية مطلقة مشهورة بالزنا أم لم تكن، لا خصوص المشهورة بالزنا. نحن قلنا أنه لم نجد هناك فقيه قائل بحرمة خصوص التزويج بالمشهورة بالزنا، ماكو عندنا. وهاي الرواية تقول يحرم التزويج بالزانية المشهورة بالزنا، فعني هذه المعتبرة الدالة على حرمة التزويج بالزانية ماكو عامل بيها، يعني كلهم أعرضوا عنها، أعرضوا عنها فيوجب السقوط ليجمع عملي على العدم، أو أنه لا معناها التنزيه، لن يعلم. فلذا توجه الاحتياط الواجب. ولذا السيد الخوي رحمة الله عليه مع أنه جمع في موسوعته بذلك الجمع المتقدم الذي هو جواز التزويج من الزانية وإن لم تتوب، وعدم جواز التزويج بالمعلنة بالزنا إلا أن تتوب، هو نفسه ذهب إلى هذا التفصيل في الموسوعة لكن لم يفتي به، وإنما احتاط وجوبا بعدم جواز التزويج بالزانية المعروفة بالزنا المشهورة المعلنة، احتاط بعدم جواز لأنه أفتى بالحرمة، احتاط في تعليقته على العروة التي هي الجزء الخامس صفحة 533، وإن ذهب في الدرس بمقتضى أدلته إلى حرمة التزويج بالمعلنة بالزنا لكن في مقام الفتوى احتاط احتياطا واجبا، لأنه ما معلوم أنه هاي معتبرة الحلبي مهجورة أو مو مهجورة. ولذا وأيضا احتاط في تعليقته على العروة في طبعة مدينة العلم الذي هي آخر تعليق إليه صفحة جزء 2 صفحة 600، هم احتاط احتياط واجب. هاي التكملة الأولى. أكوش عندنا تكملة ثانية راجعة إلى راجع إلى أن الزانية لا عدة عليها، فمن يريد أن يتزوج زانية ملازم أن تعتد، لكن إذا كان الزاني بها هو نفسه الذي يريد أن يتزوجها، تقدم عندنا أمس أنه أكو عندنا معتبرة تقول بلزوم الاعتداء لا بأس إذا اجتنبها حتى يستبرئ رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها إذا هو الذي زنى بها، وقلنا أن هذه المعتبرة صحيحة والأحكام تعبدية فلا بد من الالتزام بها. هذا لا بد من الالتزام بها، معنى ذلك الفتوى بلزوم الاعتداد إذا كان الزاني هو نفسه يريد أن يتزوج بها. ولعله والله العالم الفرق بين الزاني بها الذي يريد أن يتزوجها وبين من يريد أن يتزوج امرأة زانية زنا بها الغير هو، أنه إذا هو يريد يتزوج بها، فإذا كان أكو في رحمها ولد وجنين وبعد لم تكن مستبينة الحام فهو ولده. غاية الأمر لا يعلم أنه من الحلال أو من الحرام. إذا هو اجتنبها واستبى رحمها ثم تزوجها، فالولد الذي يولد له فيما بعد ولد شرعي ليس من الزنا، وإن كان ولده ولكن ولد شرعي. إذا ما استبراها ودخل بها وجاء ولد بعد ذلك، لم يعلم أنه ولد حلال أو ولد حرام، وإن كان ولده على كلا التقديرين ولده حقيقة، لكن من الزنا أو من الوطء الصحيح. لعله قلنا هذا هو الفارق بينما إذا كان الذي يريد أن يتزوج بالزانية هو الذي زنى بها، وبين الذي يريد أن يتزوج بالزانية الذي زنى بها غيره. الآن نقول أن هذه الجهة قرينة على أن الاستبراء والاعتداد ملازم مستحب حتى يعرف الزوج أنه هذا ولده حقيقة من الزواج الصحيح أو هذا ولده حقيقة من الزنا. قرينة على أن الرواية مستحبة، يعني لسان استحباب الاستبراء. فهذا يكون هي جهة قرينة على حمل هذه المعتبرة على الاستحباب لمعرفة أن الولد من الحلال أو من الحرام. لكن هي القرينة على الاستحباب تجعل هذه الرواية تجعلها مع روايات لا عدة على الزانية إذا جمعنا بينهما في كلام واحد مقبول عند العرف. إذا مقبول عند العرف كما تقول تحمل على الصعوبة وخلص طرحها. إذا لا مقبول عند العرف، العرف يقول لا عدة على الزانية سواء كان الزاني بها هو أو غيره. هاي يقول إذا اجتنبها واستبرأ رحمها من ماء الفجور له أن يتزوج، إذا لم يجتنب ليس له أن يتزوجها. فالعرف ما يقبل أن هذه قرينة على الاستحباب، لأنه إذا ذن الروايتين ألقيناهما إلى العرف يرى بينهما تنافي، وأنه لا يرى بينهما تنافي. والملاك في الجمع العرفي هو أنه إذا ألقينا الكلامين إلى العرف يقول العرف أنه لا تنافي بينهما، يجمع بينهما. إذا العرف ما يجمع معناه أكو تنافي، إذا أكو تنافي معناه الحمل على الاستحباب مو ممكن وعدم الحمل هم مو ممكن. فلذا هنا أيضا يحتاط بالنسبة إلى الاعتداد احتياط واجب، مو أنه يفتى بلزوم الاعتداد. ومن هذه الجهة يتوجه الاحتياط الواجب في العدة في هذا الفرض لا الفتوى بلزوم الاعتداد. ولذا أيضا احتاط سيدنا الأستاذ السيد الخوئي قدس الله نفسه في تعليقته على العروة الوثقى جزء 5 صفحة 532 في الدرس ذهب إلى لزوم الاعتداد معتبرة ولا بد من العمل بها والأحكام تعبدية، لكن في الفتوى قال هذا الاحتياط لا يترك، مو أنه فتوى. وكذا احتاط أيضا في تعليقته الأخيرة التي هي تعليقته طبع مدينة العير في قم المقدسة جزء 2 صفحة 600. انتهت هاتان التكملتان. نرجع إلى مسألتنا، مسألة 18. قلنا فيها جهتان من الكلام. الجهة الأولى هي أنه لا يحرم عليه وطؤها الزانية التي زنت، والمصرة على الزنا لا يجب عليه، لا يحرم عليه أن يطأها، لا يحرم عليه أن لا يطأها ويجوز له وطؤها. وهذه الجهة كما قلنا هو الصحيح، لأنه الزانية الزوجة الزانية وإن كانت مصرة على الزنا لا دليل على استثنائها من قاعدة الحل، حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم كذا 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 كذا، بعدين يقول وأحل لكم ما وراء ذلك. ما استثنيت الزانية المصرة على الزنا، فقاعدة الحل تقتضي حل بقائها في الزوجية. وكذا عدة روايات تقول الحرام وهو زناها لا يحرم الحلال الذي هو كونها زوجة له ويجوز له وطئها. وكذا معتبرت عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد قال لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني وإن لم يقم عليها الحد، فليس عليه من إثمها شيء. كلها تدل على حلية بقاء الزوجية على ما هي عليه من الزوجية، حلية بقاء الزوجية على ما هو عليه من الحلية. يعني شنو؟ يعني له أن يطأها من دون اعتداد، هذا معناه. هسه ربما يقال هذه المعتبرة معارضة برواية أحمد بن محمد بن عيسى قال سألته عن رجل تزوج امرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو يوم، هل له أن يطأها وقد أغرت له ببغيها؟ قال لا ينبغي له أن يطأها. لا ينبغي يعني لا يجوز، لا يصح، لا يحل، كما في قوله للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ما كان ينبغي أن تتخذ من ذلك أولياء. الآية المباركة والروايات كلها تدل على أنه أهل اللغة يقول أنه ينبغي بمعنى يجوز، لا ينبغي بمعنى أنه لا يجوز. هذه يقول لا ينبغي له أن يطعها يعني لا يجوز له أن يطعها. وشلون له أن يمسكها وليس له أن يطعها؟ له أن يمسكها معناه له أن يطعها، هاي يقول ليس له أن يطعها. فإن ينبغي بمعنى يجوز ويمكن، كما في قوله تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، فلا ينبغي معناه لا يجوز ولا يمكن. إلا أن هذه الرواية ضعيفة، لأنه أحمد بن محمد بن عيسى يرويها عن بعض رجاله عن أبي عبد الله، فلذا لا تكون معارضة. لا منافاة بين شنو؟
بين الزوجية
عدم جواز الوطء، مو جواز الوطء، جواز الوطء قبل عدم جواز الوطء. صحيح يمكن أن يجتمع، لكن هذا حينما يقول إذا رآها تزني فله أن يمسكها وإن كانت مصرة على ذلك، معناه يمسكها ولا يطعها، معناه يمسكها ويطعها. لا معنى له يبقيها على الزوجية، الزوجية بتمام، هذا معنى الزوجية بتمام، معناها أحد، معناها جواز الوطء. ما أسمع لا يمسكها يعني لا يطلقها وتترتب عليه جميع أحكام الزوجية. هذا ظاهرها. أكوش من أشكل بهذا الإشكال، سيد الزنجاني قدس الله حفظه الله يقول أنه لا منافاة بين إمساكها وبين أن لا يطعها، كمن وطأ صغيرة كمن وطأ زوجته الصغيرة التي لم تبلغ 9 سنين فأضاها، تبقى على زوجيتها إلا أنه ليس له أن يطع. وشنو هنا المانع من أنه بقت على زوجيتها وليس له أن يطع؟ هذا الذي يقوله السيد الزنجاني. إحنا نقول أنه هذا مو صحيح، لأنه له يبقيها على ما هي عليه وأنه يبقيها ولا يطعها. هذا مثل ما يجوز للشخص أن يتزوج زوجة ولا يطعها.
لا، يدل على جواز الوطء. مش مسكوت. ليش مسكوت؟ ليش مسكوت؟ لا، شنو المقتضى أن تكون الرواية ساكتة عن هذا؟ يجوز لا يجوز له أن يمسكها. يمسكها يعني يبقيها على ما يعني من الزوجية. يعني شنو يبقيها على ما يعني من الزوجية؟ بجميع أحكامه. هذا هو أمان. دون الوط، دون الوط هذا خلاف الظاهر. فلذا ما يدل على عدم جواز الوط يكون منافيا. الإشكال الذي أشكله السيد الزنجاني الآن همات نتعرض إليه ونشوفه ونقول بأنه همات مو صحيح. دعوى عدم معارضة معتبرة عباد مع ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى باعتبار أن معتبرة عباد لا يستفاد منها إلا جواز إمساك الزوجة، وأما وطئها فيمكن أن يكون حرام. إمساك وطع حرام؟ شلون الشرع؟ هلا قلنا كما هو الحال في الزوجة الصغيرة التي لم تبلغ 9 سنين التي وطأها زوجها فأبضاها زوجته ولا يجوز له وطئها. كتاب النكاح طبعا ثاني جزء 5 صفحة 64 درس رقم 238. هذه الدعوة نحن نقول أنها غير صحيحة، لأن الظاهر أنه يمسكها يعني يطعها أيضا، فما يدل على أنه لا يجوز له وطئها ينافيه. ينافيه. وقلنا أمس أنه حتى لو لم تكن حتى لو كانت هذه المعتبرة تقدم أمس أنه حتى لو كانت هذه معارضة فالتقديم يكون لمعتبرة عباد بن صهيب لأظهريتها على هذه المعتبرة. هذا بالنسبة إلى حرمة إمساكها وعدم حرمة إمساكها.
أخت خدعت، أخت خدعت فزانت إليها هذا الرجل،
فيمام هناك عمر أن تعتد هذه الأخت،
ثم هذا يقارب من
أخت
الثانية تزوج.
تعتد؟
هاي رواية.
قلت تعتد شنو؟
يعني بعد العدة هذا يقارب من أخته. وإلى
وين هذه الرواية تعتد؟ وين؟
نفس الوالدتين
بس. وين اكو عندنا اختين؟ واحدة اغلت الثانية. وين اكو عندنا اختين؟ ما عندنا اختين.
كان مع الاختين. اختين.
شنو؟
عروس.
ما ذكرناها هاي. احنا ذكرناها هاي. اقول بيك شنو هي؟ مضمونها. باش تجيبها واللي يقولها باش تجيبها مجاوب شوف شنو. اكو بيها هيك شيء؟
كانت هي بعد العدة
هذاك دخلت زوج ادخلت زوجة هذا على هذا وادخلت زوجة هذا على هذا.
لما الاختين كانت خدعت وحده
باكر تجيب هسه ما صار شيء. باكر تجيب هسه دائما اكو في ذهنه روايه يقولها ويقول هاي هالشكل. باكر تجيبها وقول لنا اياها ونشوفها وذاك الوقت نجي نحكي. نجي الى الجهه الثانيه من هذه المسألة وهو أنه يجب عليه أن يطلقها. الجواب أنه لا يجب عليه أن يطلقها، أن يطلقها لنفس معتبرة عباد بن صهيب الذي تقول الدال على أنه يمسكها، ومعنى يمسكها أنه يجوز له أن لا يطلقها. لكن ورد في بعض الروايات المعتبر وجوب التفريق بينهما، يفرق بينهما إذا زنت يفرق بينهما. لكن صحيح ورد عندنا أنه يفرق بينهما. هذا الذي يفرق بينهما وين ورد؟ إلا أنه ورد في بعض الروايات المعتبرة وجوب التفريق بينهما، وهذه الروايات واردة في مورد خاص وهو فيما إذا تزوج بامرأة وزنت قبل أن يدخل بها، مو على الإطلاق، مثل معتبرة الفضيل بن يوسف. قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت. قال عليه السلام يفرق بينهم. احنا وين كلامنا؟
كلامنا في المرأة التي هي زوجة له بالفعل ودخل بها ثم بعدين زنت، مو أنه زنت قبل أن يدخل بها. فذن الروايات ما تشمل محل كلامنا. فلذا معتبرت عباد ابن صهيب دالة على عدم وجوب أن يطلقها وعدم التفريق بينهما. هذن الروايات وردت في الزنا قبل الدخول أخص هواية من محل كلامنا. هذه الرواية التي هي معتبرة عباد بن صهيب لا تعارضها هذه الروايات، لأن هذه الروايات الدالة على وجوب التفريق واضحة الدلالة على التفريق، لكن في مورد خاص، وهو ما لو تزوج امرأة وزنت قبل أن يدخل بها. وبل هنا نلتزم بلزوم التفريق، أما إحنا محل كلامنا ليس ذلك. كلامنا أنه داخل بها زوجته وعد سنين ثم بعدين زنت، يجب عليه أن يطلقها، وجوب التفريق لم يرد هنا. وهي هذه معتبرة الفضل بن يونس واضحة الدلالة على التفريق، والظاهر أن المراد من التفريق ما ورد في عدة روايات تقدمت في التزويج بذات البعل أو بذات العدة، من كونه كناية عن بطلان العقد وفساد النكاح في هذه الصورة. يفسد النكاح، لكن فساد النكاح في هذه الصورة غير محل كلامنا. محل كلامنا الزوجة التي هي زوجته والتي دخل بها مدة ثم بعدين زنت، لا يجب عليه طلاقها، ولا أن العقد يفسد، لأن ما دل على فساد العقد إنما هو في الزنا قبل الدخول. وأيضا ورد وجوب التفريق بسند آخر معتبر عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، قال: قال علي عليه السلام في امرأة زنت قبل أن يدخل بها زوجها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها. هاي شو ربط محل كلامنا؟ محل كلامنا في المرأة الزوجة دخل بها ثم زنت. أما هذا الزنا يوجب بطلان العقد السابق؟ الزنا قبل الدخول ورد أنه يوجب بطلان العقد السابق، أما الزنا بعد الدخول هل يجب بطلان العقد السابق؟ لو لا تشمله روايات الحرام لا يحرم الحلال. هذا بالنسبة إلى الجهة الثانية من هذا الكلام. للكلام تتمة تأتي غدا إن شاء الله، لهذه المسألة مسألة 18 تتمة تأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.